Solo non ho più. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب العلم للإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول قال باب فضل العلم. باب فضل من علم وعلم. هذه الترجمة للإمام البخاري رحمه الله يؤصل فيها أن كل إناء ينضح بما فيه، فإنه شرط للدعوة أن تكون بعلم، وليس من شرط الدعوة أن يكون عالما بكل شيء، وإنما من شرطها ألا يتكلم فيها إلا بعلم. لذلك هنا قال باب فضل من علم وعلم. إذن لا يصح أن يكون معلما أو يعلم إلا إذا كان متعلما قبل هذه المسألة. والتعلم هنا أمر نسبي، بمعنى كثير من الناس يقول أنا لا أدعو حتى أكون محيطا بأمر العلوم. إذا كنت ستدعو بعد أن تحيط بأمر العلوم فلن تدعو مطلقا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يحيط بالسنة والعلم إلا نبي. إذن القاعدة ليس من شرط الدعوة أن تكون عالما بكل شيء، وإنما من شرط الدعوة ألا تتكلم فيها إلا بعلم، كما قال الله عز وجل لأنذركم به. واضح؟ إذن هذا العلم. قال ومن بلغ، هذا الذي سيؤدي العلم. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، إذن ينبغي أن تفهم هذه الآية، تتعلمها ثم تبلغها أولا. واضح هذا؟ ولا يستلزم حتى أبلغ آية أو حتى أبلغ حديثا أن أندرج تحت جماعة ما. لا يستلزم إذا أردت أن أدعو إلى آية أو إلى حديث أن أندرج تحت جماعة ما. واضح؟ إذن الغرض هنا قال باب فضل من علم وعلم، أي الأمر الثاني، أي ما له من الثواب العظيم. لذلك هنا أبهم الجزاء. إذن الترجمة الأمر الأول فيها أن كل إناء ينضح بما فيه، حينما تتكلم ستتكلم بعلم. إحنا ذكرنا قبل ذلك كلام ابن القيم رحمه الله في العلم والعمل، لكن حتى يكون الكلام مرتبا، أولا باب فضل من علم وعلم. إذن هل يشترط من الدعوة أن تكون عالما بكل شيء؟ الجواب، إذن القاعدة الأولى في الترجمة أنه لا يستلزم من الدعوة العلم بكل شيء، ولكن يشترط في الدعوة ألا يتكلم فيها إلا بعلم نافع. واضح الكلام كده؟ طيب، الأمر الثاني أن العلم سابق للعلم للعمل. لذلك ما هو العلم؟ العلم هو إدخال شيء من الخارج في الداخل. أنت سمعت مني الآن معلومة، سمعتها مني، ده يسمى الخارج، دخلت في قلبك، صحيح؟ أنت تريد أن تطبق، يعني تعمل بها، إذن ستخرج ما هو بداخلك في الخارج. فلو ما أدخلته خطأ ستطبق خطأ، ولو ما أدخلته صحيحا ستطبق صحيح. إذن المعول ألا وهو أن يكون العلم النافع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله علما نافعا، لأن العلم قسمان، علما يكون وسيلة إلى الجنة وعلم يكون وسيلة إلى النار، كما قال تعالى عن هؤلاء القوم قال وفرحوا بما عندهم من العلم وسيلة للنار وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لذلك وقل رب زدني علما، أي العلم، العلم النافع. القاعدة التي تليها في الترجمة أن الإمام البخاري قال باب فضل من علم وعلم. طيب ما هو الفضل؟ أبهم في الترجمة الأجر، مفهوم؟ لكن حينما يبين لك هذه القاعدة أن إبهام الأجر يريد أن يبين لك دلالة عظم الجزاء. إبهام الأجر دلالة على إيه؟ على عظم الجزاء، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. انظر مثلا إلى قوله تعالى في سورة السجدة، قال ماذا؟ عن الذين يقيمون الليل، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، قال الإمام الحسن البصري قال لما أخفوا العمل أخفى لهم الجزاء، لما أخفوا العمل أخفى لهم الجزاء. إخفاء الأجر دلالة على عظم الجزاء، واضح الكلام كذا؟ إخفاء الأجر هذا دلالة على إيه؟ دلالة على عظمه، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. ثم ساق حديث أبي موسى، قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى. هنا فيه أمران، الفائدة الأولى مثل، إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام سيضرب مثلا بما بعثه الله به من الهدى. والأمثال حينما تضرب في القرآن والسنة إنما هي المثل، تقريب المعقول للمحسوس، تقريب المعقول تقريب المعقول للمحسوس. يعني مثلا ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. طيب هنا يريد أن يقرب لك الإيه؟ المعنى لأمر محسوس أنت تراه وتمسه بيدك، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء. إذن هنا قرب لك الإيه؟ قرب لك المعنى. إذن المثل هنا يضرب لماذا؟ تقريب المحسوس للمعقول، أو تقريب الأمر المعقول للشيء المحسوس، شيء أنت تراه بعينيك. مثل الذين كفروا أعمالهم بإيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني حينما يكون الإنسان عطشان جدا، ظمآن جدا، يريد أن يشرب، واضح؟ فلو أنه على طريق مثلا أسفلت كده أو صحراء، ممكن على بعد ينظر يراه إيه؟ كأنه بحر، كأنه ماء، فيجري إليه ولا يجد شيء. إذن هذا مثل أنت إيه؟ مثلا أنت ترى. إذن الأمثال إنما تضرب للتقريب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس أي يا أيها المشركون، إنما هذا عام يراد به خاص. ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني مثلهم كمثل هذا الذباب، لو أن ذبابا أخذ من ملك شيئا من الشراب أو شيئا من الطعام، هل يستطيع أن يأخذ من الذباب الشيء الذي أخذه منه؟ الجواب الجواب لا. فبيقول لهم هؤلاء الذين تعبدونهم لو أن الذباب أخذ منهم شيء ما يستطيعون أن يردوه منه مرة أخرى، فإذا كان لا يستطيعون أن يحفظوا ما يملكون فكيف يستطيعون أن يحفظونكم أنتم؟ واضح الكلام؟ يبقى هذا مثال للإيه؟ مثال للتقريب. إذن الأمثلة تضرب لهكذا، لذلك كتب فيها كتب، الأمثال لابن الأنباري، الأمثال لابن القيم رحمة الله عليه، الأمثال في القرآن لابن القيم أفرد لها مصنف. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى، الهدى الذي بعثه الله به هي هداية الدلالة، فإن الهداية تتلخص في قسمين، هداية التوفيق، وهذه لا يملكها أحد إلا رب العالمين، وهداية الدلالة ألا وهي هداية البيان والإرشاد، كما قال الله عز وجل فأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني بينا لهم، حينما أرسلت رسولي فبين لهم فهديناهم، هذا هو معنى أي بينا لهم وأرشدنا لهم هذا الحق وهذا الباطل، اسلكوا هذا الطريق ولا تسلكوا هذا الطريق، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، العقوبة فأخذتهم صاعقة العذاب لهم. إذن فهديناهم هنا يعني هداية الدلالة والإرشاد والبيان، كما قال الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. من أهم ضوابط الهداية عند أهل السنة أنه لا يستلزم من هداية الدلالة هداية التوفيق، بخلاف أهل البدع يستلزم من هداية الدلالة هداية التوفيق من المعتزلة، واضح؟ لكن كلامنا فيما كان عليه النبي والصحابة أنه لا يستلزم من هداية البيان هداية التوفيق، لا يستلزم أنك تقرأ على إنسان القرآن وتبين له قول النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر له الأدلة، لا يستلزم من بيانك له أنه يهتدي لما تقول، ليس هناك تلازم، بل الجهة إيه؟ الجهة منفكة. افهم هذه المسألة تحل لك إشكالات كثيرة جدا، مفهوم؟ في الدعوة إلى الله عز وجل حينما تدعو ينبغي أن تعتقد أن هناك جهتان لا تلازم بينهما، مش واحدة هما اثنان، حينما تبين لا يستلزم من البيان أن الذي يسمع يستجيب، لا، لا يستلزم من سياق القرآن أن الذي يسمع يستجيب، لا يستلزم من الذي تحتج عليه أنه إذا سمع يستجيب، ليس هناك كما يقول ابن تيمية وابن القيم ليس هناك أفضل بيانا من الأنبياء والرسل، صحيح ولا لا؟ ليس هناك أفصح من الأنبياء والرسل، وليس هناك أفضل بيانا ولا فصاحة ولا إرشادا من الأنبياء والرسل، ومع ذلك لم يستجب إليهم أكثر الناس. فمن باب أولى أنت، واضح الكلام؟ إذن لا تلازم بين إيه؟ بين هداية الدلالة وهداية التوفيق، لا تلازم بين أنك تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر أن يستجيب المأمور بالمعروف أو يستجيب الذي تنهاه، لا، لا تلازم، إنما ليس عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ، ليس عليك إلا البيان كما ذكرت لك، فإن هناك أقوام قد رأوا محمد صلى الله عليه وسلم، رأوه بأعينهم، واضح هذا؟ وحاضروه وجالسوه وكانوا أقرباؤه، ومع ذلك لم يستجيبوا له عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ أبو لهب لم يستجب للنبي عليه الصلاة والسلام وقد رآه وقد جالس وهو يعلمه، ومع ذلك ختم الله على قلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأرشد الناس بيانا وأبين الناس دلالة وأبلغ الناس في البلاغ، ومع ذلك ما استجاب إليه أناس، بل وقاتلوه، بل وحاربوه، بل وضربوه، بل وآذوا، بل وقتلوا الأنبياء، صحيح؟ يقتلون النبيين بغير بغير حق. مفهوم؟ إذن من هنا تفهم أن قاعدة الداعي إلى الله إنه ليس هناك جهة واحدة، وإنما الجهة منفكة. واضح الكلام؟ لذلك هناك جهة بيان وهناك جهة هداية التوفيق. لا تلازم بين هداية البيان وهداية التوفيق. واضح الكلام؟ فلو أنك اعتقدت أن هناك الجهة واحدة ليست منفكة ستذهب إلى أحد أمرين، مفهوم؟ إما الترك وإما النفاق والمداهنة. مفهوم هذا؟ إما الترك، ترك العلم عموما وتفتن عياذا بالله، مفهوم؟ وإما المداهنة. ولكن ما عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. أغلقت الأبواب في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة ويذهب إلى الطائف ويرسل الرسل إلى الدول وإلى البلاد. إذن ما عليك إلا الأخذ به بالأسباب. هذه هي هداية الدلالة. أما هداية التوفيق لا شأن لك بها، إذ لو أدخلت نفسك فيها إذن أدخلت أمرك في شؤون الربوبية. مفهوم هذا؟ فإن الله عز وجل قال لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مفهوم؟ إذن التلازم بين هداية الدلالة وهداية التوفيق، كما يقول أبو يعلى، القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه صاحب الإمام أحمد، أن هذا مذهب المعتزلة. واضح؟ إذن قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. الغيث كلمة بخلاف المطر. قد يذكر المطر ويراد به الغيث. الغيث لا يراد إلا خير، لا يكون منه إلا خير. المطر قد، لأنه ينقسم، قد يدخله الغيث وهو الخير، وقد يكون عذابا. فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فأمطر علينا حجارة من السماء. إذن كلمة فأمطر هذه إنما لا تأتي إلا في الإيه؟ إلا في عذاب، وقد تأتي بمعنى الغيث وتعلم بالقرائن. أما الغيث كلمة لا تأتي إلا بخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستسقاء: اللهم إنا نسألك الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. الغيث إنما نزول ماء ونزول مطر بغير عذاب، لأن الماء قد ينزل عذابا، صحيح هذا؟ وقد ينزل الماء بقدر، ينزل غيث. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هنا كمثل الغيث الكثير. إذن الغيث هنا استبدل النبي عليه الصلاة والسلام كلمة المطر بالغيث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مثل العلم والهدى بالغيث، الماء الذي لا حياة للناس إلا به. السؤال: لماذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالماء والغيث؟ الجواب: ليبين لك دلالة، كما أن الناس لا حياة لهم إلا بالماء، كذلك لا حياة للناس إلا بالعلم. تقوم الساعة على شرار الخلق. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. خلاص الأرض ما فيها إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. أنت فاهم؟ مش صلاة والصيام وطلب العلم، الله، حتى لا يقال في الأرض كلمة الله الله. إذن الناس في إيه؟ الناس في غفلة، الناس في تيه، رفع العلم خلاص لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت ويثبت الجهل. واضح الكلام؟ إذن رفع العلم هذا له أسباب، له أسباب كثيرة جدا. لذلك الإمام الصابوني رحمة الله عليه قال: واعلم يرحمك الله أنك إذا رأيت المجالس تضج بأهل البدع، وما في البلد إلا النفر والنفر، والواحد تلو الواحد من أهل السنة، فلا تعجب، فإن نبينا قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. يرفع العلم إذا فسرها هنا يرفع السنة، أي يرفع علم الإيه؟ علم السنة. حذيفة، وهذا الإسناد صحيح عن حذيفة، أمسك بحجرين وأشار إلى الناس، جمع الناس، قال: أيها الناس، هل ترون ما بين الحجرين من نور؟ أنتوا شايفين أنا عامل إيدي كده، شايفين ما بينها نور؟ قالوا: لا. قال: والله لتذهبن السنن حتى لا يبقى من السنة إلا كما يبقى من النور ما بين يديه، أي أنه لا يرى، أي لا يرى منها شيء ولا يكون منها، ولا يكون منها شيء. واضح الكلام؟ طبعا هذا له، هذا يكون له أسبابا، يكون له أسبابا، فإن رفع العلم إنما يكون بموت أهل السنة. واضح هذا الكلام؟ رفع العلم إنما يكون بضياع أهلها السنة، رفع العلم إنما يكون بانشغال الناس بالدنيا عن السنة، رفع العلم إنما يكون بصد الناس عن السنة. إذن مع كل هذه الأسباب حتى تتلاشى السنة يعيش الناس في جهالة، واضح، فيصير في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يكون الناس كالحمر، واضح، يخبط بعضهم، يخبط بعضهم في بعض. قال: وعليهم تقوم الساعة. في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الساعة هتقوم إزاي، قال: بينما رجلان يتلاحان في ثوب يبيع هذا ويشتريه هذا إذ تقوم الساعة. خلاص بقى اتنين إيه مسكين في ثوب، يقول له: بيع لي دي، لا مش بيع لي دي، لا بيع لي دي، لا ما بيع، عليهم انتهى، ضاع، خلاص انتهت مسألة العلم والسنة وطلب العلم والعلماء، كل هذا إيه؟ كل هذا ذهب، حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. قال النبي: عليهم تقوم، وعليهم تقوم الساعة. مفهوم هذا؟ لذلك سفيان قال: لتذهبن السنن حتى لا يكون في البلد إلا الرجل. يعني شوف، تدور في بلد كلها بحالها لا يكون فيها إلا الرجل. قال الأوزاعي: وقد لا يكون، يعني ممكن بلد بأسرها قد لا يكون فيها، قد لا يكون فيها واحد. إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى، فطوبى للغرباء. قال: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام: قال: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، الغيث نزل على أرض، فكان منها نقية، نقية قبلت الماء، في منها من هذه الأرض ما قبل الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن هنا هناك جزء من الأرض قبل قبل الماء. طيب لما قبل الماء الذي هو العلم فأنبت منها العشب الكثير، هذا العشب سينفع، سينفع الناس. إذن هذا مثل لمن تحمل وأدى. مفهوم؟ إذن أنت ما عليك إلا أن إلا أن تؤدي، تتحمل العلم ثم تؤدي، ولا تلازم بين الأداء وبين الاستجابة والهداية. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. السؤال: هذه الفسيلة تقوم الساعة، خلاص ما هو لن تنبت، صحيح ولا لا؟ يعني هذه الفسيلة كيف سأزرعها وأغرسها والساعة تقوم؟ طيب هذا تحصيل حاصل، ممكن أي إنسان يقول هذا الكلام: أنا سأغرسها، طيب ما الذي سأستفيده؟ لا، ستستفاد، أجرت، صحيح ولا لا؟ أجرت. وفي كل ذات كبد رقبة في صحيح الإمام مسلم، أنت أجرت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمك إيه؟ إذا كان في يدك شيء اغرسها، يعني كن نافعا حتى ولو لم يأكل منها أحد، وإنما أنت إيه؟ أخذت بالأسباب، فعلت ما عليك، أجرت. صحيح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين مثال بين من قبل العلم واضح تحمله ثم أداه. قال فشربوا وسقوا وزرعوا. فشربوا وسقوا وزرعوا، إذن أناس نافعون. قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. أقوام، هذه أرض، هذه الأرض لا تمسك ماء ولا تنبت شيء. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا الغيث حينما ينزل الذي هو العلم قبلته هذا الجزء من الأرض، فقبل الماء ثم أنبت العشب والكلى فشرب الناس منه وسقوا وزرعوا وأكلوا وشربوا، إذن كان فيه منفعة. وجزء آخر من الأرض هذا لا يأخذ ماء ولا ينبت كلى، هذا لا ينفع الشيء، يعني لا يرفع رأسا لهذا الأمر، كمثل كثير من الناس اليوم، بل أكثر الناس اليوم، أكثر الأكثرية من الناس اليوم لا يرفعون رأسا بالعلم الشرعي أصلا، لا تعلما ولا بيانا ولا دعوة ولا إعانة ولا استعانة ولا أي شيء. أكثر الأكثرين من الناس اليوم على هذا الأيه؟ على هذا الأمر، واضح فيما هو التعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان سببا في الخير العميم الذي هم فيه من المسلمين كان عليهم أن يقبلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويؤدوه لغيرهم ويعينوا من يعين بكلمة، من يعين بشيء، من يرفع كذا، من يقول خطبة، من يتكلم في محاضرة، من يكتب في كتاب، كل على حسب استطاعته يدعو إلى الله عز وجل، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي استفحل فيها الشرك واستفحل فيها المنصرون واستفحل فيها أهل البدع وقل فيها طلب العلم، فضلا عن أن يتعلم الناس السنة، فضلا عن أن يعلمونها، فضلا عن أن يقبلها أحد، مفهوم؟ وإنما عليك فقط أن تأخذ بالأسباب، كل ما تعلمه ولو معلومة واحدة بينها للناس، قبلها من قبلها ومن لم يقبلها لا شأن لك بهذا. فلا تنظر لكثرة الليقات، وإنما انظر هل الكلام حق يوافق السنة ولا لا. واضح؟ كثير من الناس يضع كلاما أول ما يدخل ما بينظرش للكلام، بينظر ليه؟ اللايكات كتيرة ولا لا؟ ها؟ الإعجابات كتيرة ولا لا؟ مفهوم؟ اللي أعجبهم الكلام حلو كتير ولا لا؟ مفهوم هذا؟ لا تنظر إلى هذا لأن هذه نية سوء، مفهوم؟ وإنما انظر هل كلامك قائم على الحق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف أم لا؟ واضح هذا؟ هذا دليل إخلاص، دليل حسن طوية، دليل حسن نية، مفهوم؟ قال هنا الإمام البخاري رحمه الله قال باب رفع العلم وظهور الجهل. رفع العلم وظهور الجهل، إذن هذا يبين بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد أن بين فضل العلم وفضل من علم وعلم، قال هنا باب رفع العلم وظهور الجهل. باب رفع العلم وظهور الجهل. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم قال ويثبت الجهل ويشرب الخمر قال ويظهر الزنا. هنا الإمام البخاري رحمه الله ترجم برفع العلم. رفع العلم، العلم كتاب وسنة، أما رفع القرآن فسيرفع فهمه الصحيح وسيرفع حروفه، أما رفع معناه الصحيح أي معناه الصحيح القائم على السنة سيرفع بموت أهله أو بعدم تعلم أهله السنة. واضح هذا الكلام؟ ويرفع حروفه أي القرآن سيسري عليه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال سيسرى على القرآن في ليلة يرفع فيها من السطور والصدور، هذا حديث إسناده صحيح، فلا يبقى في السطور شيء ولا يبقى في صدور الرجال شيء. الناس يقوموا اللي كان حافظ قرآن لا يجد في صدره ولا حرف، تفتح المصاحف تلاقوا الورق أبيض ما في قرآن، خلاص انتهى الأمر. مفهوم هذا الكلام؟ حتى لو كانت هناك بقية باقية من العلم سيتلاشى. لذلك هنا رفع الايه؟ رفع القرآن. ومن هنا تفهم كلام علماء المعتقد حينما يقولون القرآن كلام الله منه بدأ، أي تكلم به على الحقيقة وإليه يعود. ابن تيمية رحمة الله عليه لما فسر هذا منه بدأ أي تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت وإليه يعود، وذكر هذا الحديث أي سيرفع الإيه؟ سيرفع القرآن وسترفع السنة. سترفع السنة بماذا؟ إذا كان القرآن رفع سيرفع السنة بماذا؟ واحد، رفع السنة إنما يكون بموت العلماء. صحيح هذا الكلام؟ لأن العالم هو الذي يحفظ الإيه؟ يحفظ العلم. صحيح هذا الكلام؟ إذن يكون بموت العلماء. اثنين، إنما يكون بعدم تعلمه، هذا هو رفع العلم، يكون بعدم تعلمه. وعدم تعلمه هذا له أسباب، إما الدنيا، إما الكسل، مفهوم، إما الغفلة، هذا له أسباب. إذن عدم كل هذا يندرج تحت عدم، عدم تعلمه، أي عدم تعلم هذا العلم. الأمر الثالث، إنما يكثر كثير من القراء ويقل العلماء والفقهاء، كما قال عبد الله بن مسعود قال أيها الناس كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير، قالوا متى هذه الفتنة يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم. كثر إيه؟ قراءكم، يكسر القراءة، مفهوم؟ يكسر القراءة هكذا، لكن قل الإيه؟ قل الفقه، قل الفهم، قل التأصيل. فإذا ظل يقل هنا يظهر الإيه؟ يظهر الفتن، هنا تظهر الفتن. قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة، واضح؟ لذلك يرفع، يرفع العلم بموت العلماء وبكذا بعدم تعلمه وعدم تعلم العلم، وكذا بالصد عن، بالصد عن سبيله. فهم؟ إذن العلم بيّن النبي عليه السلام أن من أشراط الساعة أنه، أنه يرفع. قال هنا إن من أشراط الساعة، هنا مسألة، إن من أشراط الساعة ينبغي أن نفهمها فهم أهل الحق، ما كان عليه النبي والصحابة، فهم أهل السنة والجماعة. أن من أشراط الساعة لا يستلزم أن يكون ما بعدها شر أو خير، وإنما يعلم أن هذا شر أو خير من نصوص أخرى. فإن من أشراط الساعة نزول المسيح ابن مريم، صحيح هذا خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المهدي يصلحه الله في ليلة، وهذا خير. مفهوم هذا الكلام؟ من أشراط الساعة أن يشرب الخمر، وهذا شر. إذا لا يستلزم أن يكون العلامة المقرونة بأشراط الساعة أن تكون شر. هذا ضابط. الضابط الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة كذا، إنما هذا خرج مخرج التحذير. يخرج مخرج التحذير، يعني إن من أشراط الساعة كذا وكذا، شرب الخمر، كثرة القلم أي الكتابة بغير علم، وإلى آخره، كثرة الزنا، كل هذه الأمور إنما سيقت سياق التحذير. فلا تفهم منها فهم الجهمية أنها إذا قال كذا إذن هذا واقع، إذن نسلم لهذا الأمر. مفهوم هذا الكلام؟ لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر، فيقول لك خلاص لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر، إذن نشرب الخمر لأنه قال ذلك. هذا فهم من؟ جميل. فهم الجميع. وإنما خرج مخرج التحذير، أيها الناس من المؤمنين اثبتوا على ما أنتم عليه، فإن من أشراط الساعة، إذا كان الخطاب لأهل العلم، أن يرفع العلم، فاثبتوا على ما أنتم عليه من السنة. إن من أشراط الساعة أن يشرب الخمر ويكثر الزنا، فاثبتوا على ما أنتم عليه من العفة، واتقوا فتنة الشهوات، واتقوا فتنة الشبهات. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لزام كلامه يقول إيه؟ يقول هذا. إذن خرج الكلام مخرج، إذن هذا الضابط الثاني من ضوابط كلمة أشراط الساعة، خرج مخرج إيه؟ خرج مخرج التحذير. الضابط الثالث من كلمة من أشراط الساعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين، فإن النبي لا يعلم الغيب، وهذا الذي نحن فيه من دلائل النبوة على أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله، لا يتكلم من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام، فقد رفع أكثر العلم، صحيح، وابتعد أكثر الناس عن السنة، وشربت الخمور، وكثر الزنا. أفهم هذا الكلام؟ إذن هذه من دلائل النبوة كما يذكرها الإمام البيهقي رحمة الله عليه. الشاهد هنا أن هذا أيضا الضابط، أن من أشراط الساعة أن النبي عليه السلام لا يعلم الغيب ولكن يطلعه رب العالمين. الضابط الذي يليه من أشراط الساعة أنه جرى تقسيم أهل العلم أن أشراط الساعة منها ما هو الكبرى ومنها الصغرى. يقول الإمام الألباني رحمه الله في فتاويه، وهذا تقسيم اصطلاحي لا دليل عليه من كتاب وسنة، هذا يسمى بتقسيم اصطلاحي. أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الصغرى. كلمة الكبرى، كلمة الصغرى، هذا تقسيم إيه؟ تقسيم اصطلاحي. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ما هو الضابط في هذا الأمر؟ لكن ذكرت لك هذه المسألة لأن كثير من الناس يظن أن هذا كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الصغرى. مفهوم هذا؟ قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. هنا فيه فائدة، أن يرفع العلم. طيب، لازم رفع العلم ثبوت الجهل، صحيح؟ فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم ثم قال ويثبت الجهل؟ الجواب أن الجهل الثاني الذي سيثبت، لأن رفع العلم الأول ثبت برفعه الجهل البسيط، ويثبت أيضا بعده الجهل المركب. فإن الجهل قسمان، جهل بسيط كما يقسمه علماء الأصول، وجهل مركب. جهل بسيط أن يسأل المرء عن العلم فيقول لا أدري، خلاص يرفع العلم، فالناس يريدون أن يسألوا في الصلاة ما تقول في الطهارة في هذه المسألة؟ ما عرفش. طب أروح لمين؟ ما عرفش. خلاص رفع ليه؟ رفع العلم، رفع أهل العلم، مفهوم؟ زي ابن دقيق العيد رحمة الله عليه حينما مات، حينما مات قال القرافي على قبر ابن دقيق العيد، قال مات الذي كان يرجع إليه في الأصول. ابن دقيق العيد ده مصري كان يعني آية في علم الأصول، وهذا يعرفه كل من يمارس وكلامه، وقد رأى اجتمع بشيخ الإسلام ابن تيمية مرة واحدة في الشام، مفهوم؟ إذن لما ابن دقيق العيد مات إذن دفن معه، دفن معه العلم، واضح الكلام؟ حتى كتاب عمدة الأحكام، الإحكام له حينما كتب المتون ثم أراد أن يشرحه ما أكمله، وصل عند التيمم ومات حتى ما أكمل التيمم، كتبه في 5 مجلدات، مفهوم؟ آية في التأصيل والعلم. الشيخ ابن عثيمين كان يمسك كتاب شرحه على عمدة الأحكام كان يستخرج منه القواعد والفوائد له، يقول هو بنفسه، واضح؟ إذن برفع العلم الأول يثبت الجهل البسيط، يسأل الناس فلا يدرون، خلاص ما في أحد يتعلم ولا يتعبد في شيء. ثم قال بعد ذلك إيه؟ ويثبت الجهل. طيب ما هو برفع العلم الأول ثبت جهل، فما الجهل الثاني؟ هو الجهل المركب، أي أن يقول بخلاف العلم وهو يدري أنه لا يدري، وهو يدري أنه لا يدري، هو يعرف ذلك أنه مش عارف، زي التنويريين وأسلم البحيري وأهل البدع، هو يدري أنه لا يدري. هذا من الجهل الايه؟ هذا من الجهل المركب، وهذا شره أشر من الجهل البسيط. لما؟ الجواب لأن الجهل البسيط إنما هو شر قاصر على نفسه، أنا لا أدري ما أعرفش. الجهل المركب إنما جهل، إنما هو شر متعدي إلى الغير، شر متعدي إلى الغير، ومن هنا تثبت البدع. فإن البدع إنما تثبت بأمرين، بهذا الجهل المركب، القول بغير علم صحيح وهو يدري أن هذا ليس علما، الثاني مرور السنين على هذه الكلمة، على هذه البدعة، حتى تصير هيئة راسخة، صحيح؟ تصير هيئة، ما هي القبور اللي موجودة دلوقتي دي، الحسين والسيدة زينب وقبر مين وقبر مين، وهي القبور دي لها السنين، مئات السنين، صحيح ولا لا؟ فعلوها وهم يعلمون أن هذا باطل، مرت السنين على هذه البدعة صارت هيئة راسخة، صارت هيئة راسخة. هناك بدع تمكث 10 و20 و30 و40، واحد مثلا يكون في بدعة يقعد يخرج مثلا 10 و20 و30 و40 سنة، يقول لك في سبيل 40-50 سنة، صارت هيئة راسخة، خلاص انتهت المسألة. إذن البدعة إنما تثبت بإيه؟ تثبت بكلا الأمرين. إذن الجهل المركب أشر من الجهل البسيط. لما؟ لأن شره متعدي، فهم الكلام كده؟ والشر والأمر المتعدي يكون أخطر من الأمر القاصر، يكون أخطر من الأمر القاصر، كما أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. قال هنا إن من أشراط الساعة، أشراط جمع شرط أي العلامة، فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها. إذن للساعة علامات، إذن أنت تراها بعينيك وتسمعها بأذنك، فإذا رأيتها أو سمعتها يتأهب المرء، لأن المرء إذا مات فإن قيامته قد قامت، كما يقول سفيان رحمة الله عليه، وهو حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كلام، فإن المرء إذا مات فقد قامت قيامته. لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ فنقله من المهم إلى الأهم. الأهم أنت ماذا أعددت لها. إذن هذه ضوابط في كلمة أشراط الساعة. قال أن يرفع العلم. يرفع العلم، ما هو العلم؟ كثير من الناس يتكلم بهذه الكلمة، سأتكلم في العلم، سأقول علما، سأخطب عن العلم. ما معنى العلم؟ ما هو العلم؟ ما هو تعريفه؟ وما هي أصوله؟ أما تعريفه كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال العلم هو إدخال الشيء من الخارج إلى الداخل، أي إلى القلب، اللي هو تحمل العلم. أنت سمعتني بقول حديث قال رسول الله، صحيح؟ أنت ما كنت تعرفه، دخل في قلبك، سمي إيه؟ سمي علما. إذن هذا هو حد العلم، إدخال ما في الخارج إلى الداخل. أنت تريد أن تطبق هذا، ستخرج ما بداخلك إلى الخارج. هذا يسمى العمل، هذا يسمى إيه؟ العمل. لذلك إذا كان العلم صحيحا يكون التطبيق العمل صحيحا، فإذا كان العلم خطأ سيكون التطبيق والعمل خطأ، لأنك تخرج ما بداخلك. صحيح؟ ممكن مثلا واحد في أي علم من العلوم يقول له اصنع لي كذا، واحد شغال مثلا ميكانيكي، فواحد يقول له، فالصنايع مثلا ميكانيكي يقول له اعمل لي دي، فيروح راح يعمله، قال له بتعملها ازاي ده كده غلط. اول ما يقول له كده غلط يقول له ايه؟ يقول له مين اللي علمك كده؟ صحيح ولا لا؟ مين اللي علمك؟ شوف الكلمة، من الذي علمك؟ اذا معنى ذلك انه عمل وطبق ما بداخل. اذا العلم هو ادخال ما في الخارج، والعمل اخراج ما في الداخل. فإذا أدخلت علما مشوشا سيكون العمل مشوشا. واضح الكلام كده؟ سيكون العمل مشوشا. إذا أدخلت العلم صحيحا سيكون العمل صحيحا. هذا هو الضابط في أمر العلم. طيب، ما هي حدوده؟ العلم هو مصادر التلقي. يعني من أين تتلقى علما؟ ليس لنا أي مصدر من مصادر التلقي إلا كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، وما كان عليه المهاجرون والأنصار لأن الله ورسوله أمرنا بذلك. لذلك عند الذين ينكرون السنة، لا، أنت تجادلهم أنه ليس هناك سنة فقط، لا، ده هناك كلام للصحابة، هناك كلام، لا، ده أنا مش هثبت لك أن في سنة، لا، ده أنا هثبت لك أن في أثار للصحابة. فإذا أثبتت لك أن هناك أثار للصحابة، إذن بمفهوم الموافقة السنة من باب أولى، وبالقرآن، أليس يدعون القرآن بأنهم قرآنيون؟ قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السؤال هنا، أنا أريد أن أكون متبعا لهؤلاء الأفاضل من المهاجرين والأنصار، كيف أكون متبعا لهم إذا لم يكن هناك مدون من كلامهم وأفعالهم وتقريراتهم وإجماعهم؟ مفهوم؟ سأسأل سؤالا ويجيبهم. أنا أريد أن أطبق هذه الآية، والذين اتبعوه، صحيح؟ طيب، إذا جعل الله عز وجل أمر الاتباع على هؤلاء الإيه؟ على هؤلاء الأفاضل، صحيح؟ أنا أريد أن أتبعه. إذن معنى والذين اتبعوهم، إذن لهم أقوال ينبغي أن أتبعهم فيها، لهم نصائح ينبغي أن أتبعهم فيها. لهم توجيهات ينبغي أن أتبعهم فيه. أين هي؟ لو قلتم لم تكتب إذن الله أحالنا إلى مجهول، وإذا أحالنا الله إليهم إذن حافظ لنا كلامهم، ده باللازم صحيح ولا لا؟ فإذا أحالنا الله إليهم فباللازم حافظ لنا، فإذا حافظ لنا كلامهم زي مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المعرفة، البيهقي، كتب التي اهتمت بكلام الصحابة، مفهوم هذا؟ فإذا الله عز وجل أمرنا باتباعهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنا أريد الهداية، واضح؟ أريد أن أكون مثلهم وأهتدي، فإن لم يحفظ لنا أقوالهم ونصائحهم وتوجيهاتهم فأين هي المثلية وأين هو الاتباع؟ فإذا حفظ لنا أقوالهم فهل لا يحفظ لنا سنة نبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى هذا بالإيه؟ هذا باللازم. شوف أنت لا تناقش في السنة، لا ده أنت بتناقش في إيه؟ في أقوال الصحابة. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، إحنا بنسأل سؤال، من هم أول المؤمنون؟ طيب ويتبع غير سبيل، إذن معنى ذلك أنه حفظ لنا سبيلهم، لأنه أمرنا أن نتبع سبيلهم. فإذا أمرنا أن نتبع سبيلهم إذن حفظ لنا إيه؟ حفظ لنا هذا السبيل، فأين هو؟ واضح الكلام؟ إذن مصادر التلقي الكتاب، السنة، ما كان عليه الصحابة. ومن هنا تفهم كل هذا يندرج تحت قول ابن سيرين: أنت على الطريق ما دمت على الأثر. قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. الجهل الذي يثبت قسمان. طيب ما احنا لسه قايلينهم، لا قسمان بخلاف كلا القسمين الأولين. احنا ذكرنا بأن هناك جهل بسيط وجهل مركب، ويثبت أيضا قسمان من الجهل: عدم العلم وعدم اتباع ما علم. واضح؟ عدم العلم هذا يسمى جهل، يقال فلان جاهل وفلان عالم. وعدم اتباع ما علم، وهذا هو المفتون. وانظر إلى قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأعرض عن الجاهلين. أبو لهب وكفار قريش ما كانوا يعرفون؟ الجواب: كانوا يعرفون. صحيح هذا؟ طيب لماذا قال وأعرض عن الجاهلين؟ لما كان ثمرة العلم، الكلام ده كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، لما كان ثمرة العلم الاتباع، فمن لم يتبع سماه جاهلا. قال ابن تيمية: فسمي جاهلا لا لعدم العلم ولكن لعدم اتباع ما علم. كلام يخرج المي، صح أبو أحمد؟ إذن الجهل إيه؟ اسمان. من هنا جماعة التكفير لما لم يفهموا هذه القسمة قال لك إيه؟ قال لك ربنا سماهم وأعرض عن الجاهلين ومع ذلك حكم عليهم بالكفر، إذن ليس هناك عذر بالجهل. والله أنت الواحد جهل. شوف قال لك سماهم جاهلين ومع ذلك حكم عليهم الكفر. طب يا جهل، يعني هم جهال يعني ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرفوش أنه رسول يعني؟ الجواب لا. ولكن الجهل هنا إيه؟ الجهل هنا قسمان. عندك جهل واضح ينقسم اللي هو عدم العلم أو عدم اتباع ما علم، وعندك جهالة أي الإسراف، الإسراف في المخالفات مع العلم لأنها مخالفة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. التوبة بجهالة، فإذا كانوا بجهالة يعني لا يعرفون، فلماذا التوبة؟ صحيح الكلام ولا لا؟ شوف كلام ميزان مية. إذا كانت الجهل هنا، الجهالة هنا بمعنى الايه؟ بمعنى اللي هو الجهل عدم العلم، فلماذا أمرهم بالتوبة؟ إذ أن الذي لا يعلم، ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واضح هذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. إذن الجهالة هنا بمعنى واحد الإسراف في المخالفات، اثنين مع العلم بها، مع العلم. التكفيريون لما بيجي يحتج على كلامهم في عدم العذر مطلقا فيجي يجيب لك الآية دي يقول لك إنما التوبة، إذن أمرهم بالتوبة مع أنهم جهال لا يعرفون، إذن لم يعذروا. فهمت؟ فأنت إن لم تفهم هذا التأصيل، هذا التأصيل في هذه الكلمة شعر وتذهب مع التكفيريين، خيط رفيع جدا. مفهوم هذا؟ إذن الجهل يكون في مقابل عدم العلم، ويكون في مقابل عدم اتباع ما علم. السؤال فلماذا سماهم جهال وأعرض عن الجاهلين؟ الجواب فإن ثمرة العلم الاتباع، فلما لم يتبعوا نفى عنهم العلم فقال الجاهلين. فضل. يقول الإمام البخاري رحمه الله قال وعنه رضي الله عنه أي عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. في الرواية الأولى قال أن يرفع العلم، الرواية الثانية قال أن يقل العلم، فكيف الجمع بينهم؟ الجواب أن العلم يظل في قلة في قلة حتى يرفع كلية. واضح هذا الكلام؟ يظل في قلة، يظل في قلة في قلة حتى يرفع. واضح؟ فإذا رأيت الصد عن سبيل الله والصد عن أهل السنة فكيف تفسر لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم؟ صحيح؟ إذن هذا أيضا تفسير واقعي من جملة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، حتى يقل العلم. مفهوم هذا؟ كما ذكرت لك في الخطبة الماضية إنه ما من زمان إلا والذي بعده أشر منه، برواية أنس قال ابن مسعود قال أما إنه لا أقول عاما أخصب من عام، ولكنه العلم. فهم؟ قال هنا إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا. لاحظ هنا بعد قوله يكثر الجهل يثبت الجهل يرفع العلم يأتي بشرب الخمر يأتي بالزنا، يريد النبي عليه السلام أن يعطيك دلالة أن كل شر يأتي تبعا إذا رفع العلم. خلاص ما هو ما في زاجر، ما في علم يعلمه الناس، فإذا رفع العلم فانتظر كل شر. ما هو سيكثر شرب الخمر، لما؟ لأنه ليس هناك من يبين لهم ويوعظهم ويزجرهم ويبين لهم حرمة الخمر في القرآن والسنة، وهناك من يقيمون الشبهات فيرد عليهم، هذا غير موجود. إذن سيثبت الإيه؟ سيثبت شرب الخمر، يكثر الزنا، ومنه مثلا من يبين للناس ويقول لهم أن الزواج العرفي الزواج بغير ولي هذا زواج، بل هو زنا. إذن يكثر أيضا. فليس هناك من يبين، ليس هناك من يعلم، إذن سيكسر كل شر. كما قال ابن تيمية في كتاب النبوات، قال: إذا رأيت البدعة قوية في مكان فاعلم أن السنة ضعيفة فيها. قال: والعكس بالعكس، في كتاب النبوات، إذا رأيت السنة قوية في مكان فاعلم أن البدعة ضعيفة فيها. مفهوم؟ نقف عند قوله: باب